بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. وقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله: ما يزال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. وشرحنا الجزء الأول من هذه الجملة في قوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وبينا مذاهب من لم يثبت صفات الله ممن عطلوا وأولوا، وذكرنا الفرق بين الجهمية والمعتزلة. واليوم بحول الله نكمل في بيان مذهب المشبهة لصفات الله عز وجل، وكيف نشأ ونعرف بهم. ولكن قبل الشروع علينا أن نبين سريعا وباختصار فوائد معرفتنا ودراستنا وإيماننا بالأسماء والصفات. الإيمان الذي آمن به السلف رحمهم الله، ما هي الفوائد التي تعود علينا من وراء هذا؟ فإثبات أسماء الله عز وجل وصفاته ومعرفة أسمائه التي سمى بها نفسه أو سماه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، يستفيد منها المسلم في أنه يدعوه بها، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فقال سبحانه: فادعوه بها. وليست لمجرد الحفظ والتغني بها فقط، إنما للدعاء والفهم لها والإيمان بها. ومن الفوائد أيضا في معرفة الأسماء والصفات أن يعتقد مدلولها، أن يعتقد المسلم مدلولها، وأن يكون اعتقاده لمدلولها دافعا له على الخوف والرجاء وعلى أعلى أنواع العبادة. فإن من اعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا إله غيره، اختص بالإلهية، وأنه حي لا يموت وقيوم لا ينام ولا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، وأنه أول وآخر لم يسبق بعدم، وأنه لا يأتي عليه العدم، واعتقد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص، من اعتقد هذا الاعتقاد عظم هذه الثمرة، كل هذا ثمرات، عظم قدر ربه في قلبه. ومتى عظم الله بكونه الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء، والذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والذي هو الحي القيوم، والذي هو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، والذي هو غني عما سواه وكل ما سواه فقير إليه؟ لا شك ولا ريب أن من عرف ربه بهذه الصفات فإنه يدعوه بها وكذلك يعظمه، فتحصل له الراحة الفكرية، يطمئن فكره ويطمئن عقله وقلبه، ويتذوق حلاوة الإيمان، ويستشعر ربه فيراقبه في أفعاله. ونتائج هذا كله أنه يفوز الفوز العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين حقا بأسمائه وصفاته، وأن يجعلنا من الفائزين. بعد تكلمنا عن الفرق بين الجهمية والمعتزلة ومن أولوا وعطلوا، هناك أيضا من شبهوا وجسموا. فظهر في الزمن المتقدم قوم يشبهون صفات الله عز وجل بصفات خلقه، وأول من حفظ عنهم مذهب التشبيه هم طائفة من غلاة الرافضة الإمامية، مثل هشام بن الحكم الرافضي وهشام بن سالم الجواليقي وأمثالهما. فلم يكن إذ ذاك في الناس إلا إحدى ثلاث مقالات: مقالة السلف وهي الأصل المجمع عليه بين الصحابة وأئمة التابعين أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى اللائقة بجلاله. المقالة الثانية مقالة المعطلة الجهمية الذين نفوا صفات الله عز وجل، وسبق الكلام عنهم في الدرس الماضي. ومقالة المشبهة. ثم ظهر الكلابية والأشعرية والماتريدية. حدث أن جاء رجلان بعد القرون الثلاثة الفاضلة، هما أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، وقد ظهر الاثنان في آخر زمن الإمام أحمد رحمه الله، وقبل هذين الرجلين رجل اسمه عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو من علماء الكلام، وكان من أشد الناس ردا على المعتزلة، وانتحل مذهبا منفقا من مذهب الأئمة ومذهب المعتزلة، يعني جمع بين مذهب الأئمة من السلف ومذهب المعتزلة، لفق لنفسه أو انتحل لنفسه مذهبا بين هذا وهذا، وزعم أنه توسط بجمعه بين ذلك، أن هذا هو الوسط في ظنه، فكان يثبت أصول الصفات ويقول بقدمها، لكنه لا يثبت الصفات الفعلية، لا يثبت الصفات الفعلية. فمثلا يقول: إن الله موصوف بصفة الكلام، وإنه معنى واحد أزلي لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، وتبعا لذلك لا يكون عنده بحرف ولا صوت مسموع. وكان يقول: إن الله موصوف بالغضب ولكنه واحد أزلي، وموصوف بالرضا ولكنه واحد أزلي، وهكذا. وقد انتحل رأيه أمثال الحارث بن أسد المحاسبي، الرجل الصوفي الذي كان يحذر منه الإمام أحمد، وكان ناسكا معروفا زاهدا، هجره الإمام أحمد رحمه الله وحذر منه لأجل أنه وافق ابن كلاب. قرر المحاسبي هذا المذهب الذي قاله ابن كلاب في كتابه فهم القرآن، وهو كتاب مطبوع. منذ ذلك الوقت صار ما قرره ابن كلاب يضاف إلى أهل السنة، ولهذا نجد أن الحارث المحاسبي في الصفات الفعلية يقول: إن لأهل السنة فيها قولين، فيجعل للأئمة قولا ويجعل ما قاله ابن كلاب هو القول الآخر، وبعد ذلك يختار القول الذي قاله ابن كلاب. حتى ظهر الأشعري أبو الحسن والماتريدي بعد الحارث وابن كلاب. أما إذا تكلمنا عن عقيدة كل منهم، فسنتكلم عن عقيدة أبي الحسن الأشعري، ثم نثني بالماتريدي، ونثلث بابن كلاب. أما عقيدة أبي الحسن الأشعري رحمه الله فهو أصلا كان معتزليا، أصله معتزلي، وهذا مجمع عليه بين الأشاعرة وسائر أهل المقالات والسير. وقد مضى في الاعتزال زمنا طويلا، هو أمضى رحمه الله في الاعتزال زمنا طويلا، وصرح في كتبه بأنه كان معتزليا، وبأنه صنف للمعتزلة كتبا لم يصنف لهم مثلها، والأشبه أنه كان زمن الاعتزال على طريقة من؟ على طريقة أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي شيخ المعتزلة، لأنه تتلمذ على يديه ونشأ في كنفه، ثم رجع أبو الحسن الأشعري عن الاعتزال، وهذا معروف كما هو واضح لا خلاف فيه بين الناس جميعا وبين العلماء، لا من الأشاعرة ولا من أصحاب السنة المحضة ولا من سائر أهل المقالات والسير، معروف. إنما الذي حصل فيه تردد وكلام هو إلى أي شيء رجع أبو الحسن الأشعري لما ترك المعتزلة، رجع إلى ماذا وما المذهب الذي انتحله؟ هنا مسلكين يقولون أنه اختلفوا، أنه سلك أحد مسلكين. المسلك الأول أن أبا الحسن الأشعري كان معتزليا ثم رجع كلابيا ثم رجع سنيا، أي أنه مر بثلاثة أطوار، وهذا القول يعتمده كثير من الباحثين، وهو غلط، بل غلط محض لمن نظر وتأمل. فانظر إلى كتب الأشعري وتأمل كلامه، وانظر كتب المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تعرف هذا جيدا أنه لم يرجع إلى الكلابية. ومن الناس من قال أنه سلك مسلكا آخر، وهو الصواب، أنه سلك أو ذهب المذهب مذهب أهل السنة، أنه لما ترك المعتزلة انتحل مذهب أهل السنة المعروف. أما من حيث الحقيقة العلمية بعد التحقيق والاستقراء، فإن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا، ثم لما ترك الاعتزال وانتحل مذهب أهل السنة كان كما يقرر شيخ الإسلام في منهاج السنة، وارجعوا إلى هذا، كان علمه بالكلام وأصوله ومقالات المتكلمين من المعتزلة وغيرهم علما مفصلا، وكان علمه بمقالات السلف والأئمة علما مجملا. لماذا؟ لأنه اعتنق مذهب أهل السنة عن بعض حنبلية بغداد، فأخذه أخذا مجملا، فصار أبو الحسن الأشعري يقصد إلى تحقيق مقالة الأئمة، لكن لكونه علمه بها علما مجملا لم يحقق ذلك، وإن كان عنده نوع من الترقي إلى الأفضل، فكتبه الأخيرة ككتاب الإبانة هي أجود ما كتب. وإذا قارنت بين كتاب الإبانة وكتاب اللمع مثلا، وجدت بين الكتابين فرقا، وأن كتاب الإبانة أجود بكثير من كتاب اللمع، لكن مع هذا فإن أبا الحسن الأشعري رحمه الله لم يخلص إلى السنة المحضة، بل بقيت عليه مسائل كثيرة اختلطت عليه. هذا كلام لا يعرف إلا من حقق هذا، وأخص هذه المسائل مسألة الصفات والقدر والإيمان، فهو في الصفات على طريقة ابن كلاب، بل إن ابن كلاب أجود حالا منه كما يصرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه رحمه الله في مواضع كثيرة، لأن ابن كلاب يثبت الغضب والرضا ونحوها من الصفات، ويقول إن الله موصوف بالغضب ولكنه واحد أزلي، ولا يفسر الغضب والرضا بالإرادة بل يثبتها صفة أزلية، في حين أن أبا الحسن الأشعري يفسر الغضب والرضا بصفة الإرادة. واضح؟ كذلك في القدر، فإن أبا الحسن الأشعري أبطل الجبر لفظا، وأبطل مذهب القدرية المعتزلة، ولكنه قال بالكسب، قال بالكسب، فوافق أهل السنة والجماعة لفظا، حيث إن لفظ الكسب لفظ مستعمل في القرآن، وقد أضيف إلى العباد كقول الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقوله عز وجل أيضا: كل نفس بما كسبت رهينة، إلى غير ذلك من الآيات، ولكنه فسر الكسب تفسيرا جبريا على مذهب الجبرية، فقال: إن للعبد قدرة ومشيئة مسلوبة التأثير، يقع الفعل عندها لا بها. تأملتم؟ فهو جبري ولكنه دون الجبرية المحضة. ولذلك نجد علماء الأشاعرة كالشهرستاني والجويني والرازي يقولون: إن ما قرره أبو الحسن الأشعري في هذا المقام جبر متوسط. وكذلك يقول الرازي: الكسب معناه أن العبد مجبور في صورة مختار. وهذا المذهب هو أحد مذاهب الجبرية، لأن الأشاعرة مذهبهم معروف في مسألة القدر، ويتوهمون أنه لا يصح في هذا إلا قول القدرية أو الجبرية، فمن هنا اختاروا مذهب الجبر. كذلك في مسألة الإيمان، أبو الحسن الأشعري يقول: إن الإيمان هو التصديق، وهو بهذا مقارب لقول من؟ ها؟ من يعرف؟ يقول: إن الإيمان هو التصديق. هل أحد معنا؟ هذا الكلام مقارب لقول غلاة المرجئة، وإن كان ليس مثلهم. أما في آخر كتبه فقد صار يتباعد عن المسائل المفصلة التي لم يحكمها، وينطق بالعبارات السلفية المجملة ويدعها على إجمالها، أي أنه يذكر الآيات والأحاديث ولا يتكلم في تفصيلها أو تفسيرها. فمثلا في كتاب الإبانة، وهو من آخر ما كتب، يقول: ونؤمن بأن الله مستو على العرش، كما في قوله: الرحمن على العرش استوى، لكنه لا يفصل مقصوده بالاستواء، يجمل. وفي كتبه الأخرى يقول: إن الاستواء فعل فعله بالعرش صار به مستويا، أي أنه لا يثبت الاستواء الذي كان يثبته السلف. كلام واضح؟ فمن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من قال منهم، يعني يقصد الأشعرية، من الأشعرية، أن أما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة، لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة. هذا نص كلام شيخ الإسلام. وبعض الباحثين المعاصرين توهموا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يرى أن أبا الحسن الأشعري مر بثلاثة أطوار، وأن الطور الأخير الذي كتبه في كتاب الإبانة هو طور السلفية المحضة، وهذا الأمر ليس صحيحا، وهو ليس كذلك. إنما مراد الإمام ابن تيمية رحمه الله أن جمل كتاب الإبانة جمل سلفية، وإن كان أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة إذا أتى لمسألة فيها خلاف بين الأئمة والمعتزلة فإنه يفصلها ويقضي على مذهب المعتزلة ويبطله، مثل مسألة الرؤية مثلا. ففي مسألة الرؤية أبو الحسن الأشعري يثبت الرؤية ويستدل بدلائل فاضلة جدا، منها استدلاله بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، واضح؟ قال: إن الإدراك هو الذي نفي وهو قدر زائد على الرؤية، ونفي القدر نفي القدر الزائد دليل على أن أصل الرؤية ثابت. وهذا كما قلنا استدلال فاضل، بل اعتمده شيخ الإسلام في كتبه رحمه الله. وإذا جاء إلى الخلاف الذي بين ابن كلاب والأئمة فإنه لا يفصله، وإنما يقف على الإجمال. كلام واضح يا إخواني؟ يأتي هنا سؤال مهم جدا، يقول قائل مثلا: ما هي أسباب التباس مذهب الأشعري، مذهب أبي الحسن الأشعري؟ وهنا نقول إن مذهب أبي الحسن الأشعري صار مشكلا من جهتين، أتى الإشكال من جهتين. الجهة الأولى أنه ينتحل مذهب أهل السنة ويقول إنه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل، وهذا صرح به في كتاب الإبانة لما قال قال ماذا؟ قال: فإن قيل قد أبطلتم قول المعتزلة والخوارج والمرجئة، فما قولكم الذي تقولون به ودينكم الذي تدينون الله به؟ قال: هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أثنى على الصحابة خيرا، ثم قال، انتبهوا، قال: ونحن بكل ما يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون، ولما يعتقده معتقدون، فإنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. فكان متشبثا بالانتماء لمن؟ بالانتماء للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كان متشبثا بالانتماء للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حتى إن بعض الحنابلة كأبي بكر عبد العزيز كان يعده من متكلمة الحنابلة. هذه جهة، أنه انتحل مذهب أهل السنة وكان يقول إنه على مذهب الإمام أحمد، هذه جهة كما قلنا من أسباب، أو من يعني من أسباب أنه صار مشكلا. الجهة الثانية أنه في كتبه الأخيرة صار يجمل في المسائل التي فيها خلاف، لم يعد يصرح، صار يجمل فيما فيه خلاف بين ابن كلاب وبين السلف، ويستعمل العبارات المجملة الصحيحة من حيث حروفها. أنتم ترون مثلا عبارات الإمام الطحاوي رحمه الله، يفهمها الأشاعرة بفهم ويفهمها أهل السنة، يجمل كثيرا ما يجمل، ولكننا نحسن الظن بالعلماء الذين رفعوا راية السنة وصرحوا بذلك. فالشاهد أنه صار يجمل بين ابن كلاب والسلف، بين كلام ابن كلاب والسلف، ويستعمل العبارات المجملة الصحيحة من حيث حروفها. فلهذا السبب انتحل مذهب الأشعري خلق كثير من الفقهاء وتأثروا به، وأنتم تعلمون هذا جيدا. نأتي إلى الكلام عن عقيدة أبي منصور الماتريدي، ونظهر الفرق بينه وبين أبي الحسن الأشعري. الماتريدي أبو منصور كان مشهورا ومعروفا بالرد على طائفة من المعتزلة، ونحن تكلمنا هذا في المحاضرة الأولى، تكلمنا عنه. لكنه وإن كان يسمي مذهبه مذهب أهل السنة ويقول قال أهل السنة والذي عليه أهل السنة وقد قرر أهل السنة وإجماع أهل السنة، السنة أهل السنة أهل السنة، فإنه أكثر مباينة لمذهب السلف من الأشعري، فالأشعري خير منه من جهتين. الجهة الأولى من جهة الانتماء، فإن أبا الحسن الأشعري لا ترى في كلامه استعمال لفظ الحشوية أو النابتة، هذه المقالات التي يلمزون ويعيبون بها أهل السنة، فإنه أكثر مباينة لمذهب السلف من الأشعري، فلا يذكر مثل هذه الألفاظ وأمثالها في وصف مقالة المتقدمين من الأئمة، في حين أن الماتريدي يستعمل هذا، وهو استعمال دخل عليه من كلام المعتزلة، لأن المعتزلة كانوا يسمون مقالات السلف بمقالات الحشوية أو النابتة وهكذا. الجهة الثانية من حيث الحقائق العلمية، فإن الماتريدي أقرب ما يكون إلى طريقة أبي المعالي الجويني من الأشاعرة، مع أن الجويني جاء بعده، أما الأشاعرة فهو أجود منه في الاستدلال والمسائل. الإمام أبو الحسن الأشعري أجود منه في الاستدلال، لكن مع هذا فهذان المذهبان، يعني مذهب أبي الحسن الأشعري ومذهب أبي منصور الماتريدي، صار لهما تأثير واسع على الكثير من الفقهاء المتأخرين. فأما إذا جئنا أن نتكلم عمن شبهه بعد ذلك، فكان الروافض شبهوا، ولكنهم تحولوا من التشبيه إلى الاعتزال. فمقالة المشبهة الأولى فهي قول لغلاة الرافضة، ولم يثبتوا على هذا المذهب، فقد حصل في مذهب المعتزلة نوع من الميل إلى التشيع، فحينما ظهرت المعتزلة البغدادية صار البغداديون من المعتزلة يطرون على علي بن أبي طالب ويثنون عليه كما نعرف، وصار طائفة من البغداديين يفضلون علي بن أبي طالب على الإمامين الصحابيين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. فلهذا بدأت الشيعة الإمامية تتأثر بأصول المعتزلة، وكما قال الذهبي رحمه الله إنه بعد المئة الثالثة التقى الرفض والاعتزال، التقى الرفض والاعتزال، أي حصل بينهما تداخل في الأصول. ولهذا فإن أئمة الإمامية من بعد المئة الثالثة يقررون في مسألة الصفات والقدر مذهب من؟ مذهب المعتزلة، واضح؟ وكان مذهب التشبيه على هذا الاعتبار أن يندثر، حيث لم يكن له أنصار، وكان هذا المذهب ظهر البطلان. بعد ذلك ظهرت الكرامية المجسمة، نحن نتكلم عن أصول المبتدعة وأصول من أولوا وعطلوا وجسموا وشبهوا صفات الله عز وجل. جاءوا على يد أو كان رأسهم محمد بن كرام السجستاني، فأظهر مقالة التجسيم، وقال إن الله جسم والعياذ بالله، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ولفظة التجسيم هذه، أو من أطلقوا على الله هذا اللفظ لم يطلقه السلف لا إثباتا ولا نفيا، يعني فعل ما لم يفعله أحد قط، وصار له أتباع من الحنفية خاصة وغيرهم طبعا، لكن الأحناف بصفة خاصة. ولكن بقي مذهب التجسيم الذي انتحله ابن كرام ضعيفا، ليس له رواج، بل حتى مذهب المعتزلة الأوائل ضعف وتأخر، لأنه استقر فيما بعد أن مذهب المعتزلة مباين لمذهب الأئمة. إنما الذي ظل ملتبسا ويسمى مذهب أهل السنة عند كثيرين هو مذهب ماذا؟ مذهب الأشاعرة حتى يومنا هذا، خاصة أن الأشاعرة صاروا يطلقون على المذهب المأثور عن الأئمة مذهب الحنابلة. ولهذا فإننا نرى أن الرازي حين ذكر مسألة العلو قال: ولم يقل بهذا إلا الحنبلية والكرامية، مع أن هذا القول هو القول المجمع عليه بين السلف، وإن كان الرازي يغلط في سياقه وتقريره. نعود إلى قول الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، ولم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها، وهذا مفارقة لمذهب المعتزلة، من جهة أن المصنف رحمه الله أثبت الصفات والمعتزلة لا يثبتون الصفات. واضح يا إخواني؟ في قوله رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، إشارة إلى مسألة حدث بموجبها تعطيل الصفات، ومنشأها أن أول ما ظهر علم الكلام على يد الجهمية والمعتزلة كانت هناك مقالة اطلع عليها علماء الكلام وقتئذ في كتب طائفة من الفلاسفة، وهي أن الله موجب بالذات، بمعنى أنه لا يتعلق بالفعل، أو لا يتعلق الفعل بإرادته ومشيئته، بل بين الذات والفعل التلازم من جهة بين من جهة تلازم الفعل والمفعول. ومحصل النتيجة من هذه الجملة القول بقدم العالم. وطبعا كما نعلم هذا مذهب إلحادي كفري كان يقول به طائفة من الفلاسفة مثل أرسطو وأمثاله، فأراد المتكلمون من الجهمية والمعتزلة الرد على ذلك، فقالوا: إن الله قادر ولا يسمى موجبا بالذات، بمعنى حدث الفعل له بعد أن لم يكن. وهذا الرد الذي رد به الجهمية والمعتزلة أبطل مسألة قدم العالم من وجه، لكنه عطل الباري سبحانه وتعالى عن صفة الكمال، لأنه يلزم على قولهم أن يكون الله سبحانه وتعالى فيما قبل ذلك معطلا عن صفات الكمال. وهذا التعطيل ليس له تناه، لأن الله لا أول له سبحانه وتعالى كما بينا ذلك. ولهذا كان السلف يقولون: إن الله لم يزل متصفا بصفات الكمال من الكلام والفعل والإرادة والعلم والخلق والتدبير إلى غير ذلك من الصفات، فهي صفات أزلية. فقول أبي جعفر الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، هذا مباينة من المصنف لمذهب المعتزلة، يتبرأ من مذهب المعتزلة، لأن المعتزلة لا تثبت الصفات، لكن المصنف رحمه الله لم يبين هنا مذهب من؟ مذهب أبي الحسن صراحة، لأن أبا الحسن الأشعري يقول بإثبات جملة من صفات الله، ولكنه يجعل هذه الصفات قديمة، ويجعل الفعل حادثا بعد أن لم يكن، وهذا من إيش؟ من ماذا؟ من تناقض أبي الحسن الأشعري. والمجمع عليه بين أئمة السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات، وأن فعله سبحانه وتعالى لا أول له، بل لم يزل فاعلا، ولا يصح بإجماع السلف أن يقال إن الفعل حدث له بعد أن لم يكن. واضح الكلام؟ خلاصة المذاهب في قدم الأفعال والصفات، حتى لا نطيل في هذا الكلام كثيرا. الحاصل أن المذاهب في أزلية الصفات ثلاثة: المذهب الأول مذهب السلف الذين يقولون بأزلية الصفات وأزلية الأفعال، فلم يزل الرب فاعلا كما أنه لم يزل متصفا بصفات الكمال، وأفعاله من صفاته، ومسألة الفعل هي المميزة عن مذهب الأشاعرة. هذا المذهب الأول هو مذهب السلف. المذهب الثاني مذهب الجهمية والمعتزلة الذين ينفون الصفات، يقولون إن الفعل حدث بعد أن لم يكن، الفعل حدث بعد أن لم يكن، وهذا تعطيل محض. المذهب الثالث وهو مذهب الأشعرية الذين يقولون بأزلية الصفات، ويتفقون على إثبات سبع صفات فقط، هي عدوا معي: الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. مرة أخرى يثبتون السبع صفات: الحياة، الكلام، البصر، السمع، الإرادة، العلم، القدرة. ويزيد بعض متقدميهم والمحققين منهم غير هذه السبع، وكلها عندهم قديمة. أما الفعل عندهم فحدث بعد أن لم يكن. واضح؟ واتفاق السلف مع الأشاعرة على أزلية الصفات اتفاق مجمل، ولا يعني أن مذهب السلف في الصفات موافق لمذهب الأشاعرة طبعا، بل بينهم فرق من جهة حقيقة ما يثبت من الصفات، ومن جهة ما تتضمنه الصفة من الفعل كصفة الكلام مثلا. فإن السلف يقولون إن الله لم يزل موصوفا بصفة الكمال، والأشاعرة يقولون إن الله لم يزل موصوفا بصفة الكلام، لكن الكلام عند الأشاعرة معنى واحد قائم في النفس، ليس بحرف ولا صوت. واضح يا إخواني؟ أما السلف فعندهم الكلام بحرف وصوت، بحرف وصوت، ويتعلق بالإرادة والمشيئة. وينتبه لمثل هذا الكلام حينما ننظر لكلام شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، لا سيما في كتبه الكبار. فمثلا لما أراد أن يرد على الأشاعرة في مسألة الحكمة والتعليل قال: وهذا القول الذي ذكره الأشعري، يعني يقصد أبا الحسن، أصله قول جهم بن صفوان، وجمهور المسلمين من السلف والأئمة وأهل الحديث والمعتزلة وجمهور طوائف الشيعة يثبتون الحكمة، فجعل كل هؤلاء مثبتة للحكمة والتعليل. فمعنى هذا أنهم يتفقون على إثبات الحكمة والتعليل إجمالا، وإلا فالمعتزلة تثبت الحكمة التي تعود إلى العبد فقط وتتعلق بمصالح العباد، لكن لا يثبتون حكمة تتعلق أو تقوم بذات الله سبحانه وتعالى فعلا له وإرادة له، وهذا خلاف قول السلف رحمهم الله. فينبغي لطالب العلم إذا ذكر موافقة إذا ذكر له موافقة طائفة من الطوائف الكلامية لأهل السنة أن يتبين، فإن جمهور هذه الموافقات تكون موافقات مجملة ليست مفصلة، وقد يقع شيء من التفصيل في هذا إن شاء الله. واضح يا إخواني؟ المصنف أيضا رحمه الله لم يتطرق لمسألة حدوث الفعل، ولربما يمكن أن يقال إن ظاهر عبارة الإمام الطحاوي أنه يميل إلى أن الفعل حدث فيما بعد، وهذا يؤدي إلى الكلام عن مسألة تسلسل الحوادث، مسألة تسلسل الحوادث. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذه المسألة بكلام طويل جدا، وهي لا شك مسألة من المسائل المشكلة، لكن الذي قرره شيخ الإسلام على جهة الإجمال أذكرها لكم أن الحوادث لا أول لها، وليس معنى هذا الإقرار بمسألة قدم العالم، فإن الشيء الحادث هو المسبوق بالعدم، ويمتنع على هذا قدم العالم لأنه لا بد من سبق العدم. فمراد شيخ الإسلام رحمه الله إبطال مذهب الجهمية والمعتزلة وجماهير الأشاعرة الذين قالوا إن الفعل حدث بعد أن لم يكن. فيرى شيخ الإسلام رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بالفعل، وأن كل فعل فإنه من جهة آحاده مسبوق بفعل قبله، وأن الفعل من حيث آحاده لا أول له، ولا يلزم على هذا قدم شيء من المفعولات، لأن كل فعل مسبوق بفعل قبله، كل فعل مسبوق بفعل قبله. هذا المذهب هو الذي قرره شيخ الإسلام، وحكى أنه إجماع أهل السنة المتقدمين. ثم قال المصنف رحمه الله: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. هذه جملة مجملة، وبيانها أن ابن كلاب والأشعرية تبعا له الأشعرية تبعا لابن كلاب جميعا لا يرون مسألة تجدد الصفة. ولهذا لما تكلم الحارث المحاسبي على العلم في قول الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، قال إن العلم هنا هو علم الظهور، بمعنى أنه لم يتجدد علم له سبحانه وتعالى. ولهذا لما بلغ الإمام أحمد رحمه الله قول الحارث هذا هجره، واختلف الناس في تعليل هجر الإمام أحمد له، لكن شيخ الإسلام رحمه الله رجح أن الإمام أحمد رحمه الله هجره لقوله هذا في مسألة الفعل المتجدد. ثم شيخ الإسلام أيضا يبين المقصود بالعلم في هذه الآية، فيقول: والعلم بالشيء موجودا ليس هو العلم به مقدرا باتفاق العقلاء، ولا شك أن الله سبحانه علم أو علم ما كان وما سيكون، ولكن قوله تعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول، هذا من إثبات العلم والله موصوف بالعلم أزلا، والعلم بالشيء موجودا ليس هو العلم بالشيء مقدرا، وهذا لا يرجع إلى نقص في علم الله، إذ إن العلم هنا تعلق بالموجود، والعلم في الأول تعلق بالمقدر. وابن كلاب والأشعري وأتباعهم لا يثبتون هذا الفرق، وهذا فرع عن قولهم إن العلم واحد أزلي، والكلام واحد أزلي، وكذا القدرة والإرادة، وهلم جر إلى آخرها. فقوله رحمه الله لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، إن أراد أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير قبل خلقهم وبعد خلقهم، وأنه لم تحدث له صفة مختصة من جهة أصلها، بمعنى أن الصفات قديمة وأزلية، فهذا صحيح، هذا صحيح. وإن أراد أن صفة الفعل لا أثر لها في ذاته سبحانه وتعالى، فلا شك ولا ريب أن هذا هو المذهب الذي كان يقول به الأشعري وابن كلاب، ويرون أنه لا فرق في أفعال الرب سبحانه بين حاله سبحانه قبل الفعل وبعده. فالجملة هنا للأسف ليست محكمة، ولهذا تأولها علماء الأشاعرة الذين شرحوا هذا الكتاب وفق مرادهم، والله المستعان. بهذا نقف وننتهي عند هذا الحد، منعا للإثقال عليكم، ونقف عند قوله وكما كان بصفاته أزلية كان لا يزال عليها أبدية، ونفصل إن شاء الله في الدرس المقبل، وأستميحكم عذرا للانقطاع السابق، والدرسين المقبلين إن شاء الله في يوم الأحد والأربعاء المقبلين سيتأجلان إلى ماذا؟ إلى الأربع إن شاء الله، أو كما سنعلن على الصفحة في موقع الفيسبوك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومتابعتكم، وقبل أن ننتهي أحب أن أنوه لمن أراد أن يسمع المتن، من حفظ شيئا وأراد أن يسمعه فليتفضل في غرفة البيلوكس أو يكلمني إن شاء الله على الرسائل الخاصة، حتى لا يتكاثر عليه المتن ولا يستطيع أن يحفظه ويستظهره كله. أقول ما تسمعون، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.